يشير البعض إلى أنها قد سحبت من هذا الجانب إلى هذه العقائد. أيضا نجد أن هذه دعمت هذه القضية الرواية التي ذكرتها قبل قليل والتي نقلها المجلسي وحولها الخطباء إلى ممارسة. حينما حول الخطباء إلى ممارسة من خلال الشحذ لها والتحشيد لها، كان يقوم بهذه الممارسة أفراد قلائل على اعتبار أنها عادة جديدة ومسألة ربما غير مألوفة، قام بممارستها أشخاص قلائل ربما لا تعدون أصابع اليد الواحدة في بداية الأمر، وهنالك تصاوير لهذه الشعيرة أو لهذه العادة تشير إلى أنه تصاور قديمة في أيام الدولة العثمانية، أن شخصا واحدا كان يخرج من بين موكب العزاء يقوم بضرب نفسه والإشارة إلى هذا أو يتبرع لهذه المسألة، ليس المجموع من أصحاب العزاء أو هيئة العزاء. هذا جانب. الجانب الآخر، حينما رأى العلماء أن هذه القضية بدأت بالتكاثر، وقف يعني هناك أشخاص بدأوا يمارسون لها وبعضهم قد يتعرض إلى مضاعفات كثيرة صحية بنتيجة خروج الدم، وبعضهم ربما مبتلى بأمراض متعددة مثل السكر وغير ذلك من الأمور، هذه تكون عملية التئام الجروح فيها صعبة للغاية، فلذلك بدأت عملية أنه هنالك بعض الأشخاص يتعرضون إلى الوفاة ويتعرضون إلى الضرر الشديد وبعضهم يتعرض إلى العوق، فلذلك أخذت هنالك دعاوى تشير إلى أن هذه مسألة ضرر في النفس وهذا الضرر غير واجب أو مستحب في هذه القضية. فعند ذلك بدأت هنالك فتاوى تشير إلى هذه القضية. بالمقابل من ذلك أن الهنود حاولوا أيضا سحب بعض العادات التي كانت والممارسات التي كانت من قبل الهندوس ومن قبل السيخ ومن قبل بعض الديانات الكونفوشيوسية الموجودة في مناطق الهند ومناطق والبوذيين أيضا ومناطق شرق آسيا، وهي المشي على الجمر. هذا المشي على الجمر على اعتبار أنه أن الألم الجسد لا يحاكي ألم الروح، على اعتبار أن هذا الجسد هو منفصل عن الروح، فذلك ينفصلون عن الروح ويقومون بتعذيب الجسد على اعتبار حتى تتروض الروح. هذه المسألة أيضا سحبت في أيام متأخرة عن التطبير، يعني التطبير كان في بداية الأمر في بداية القرن التاسع عشر أو في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أما هذه المسألة هي في فترة متأخرة عن التطبير، فلذلك نجد أن العلماء بدأت بالرد على هذه القضية وتحريمها، وهذا التحريم سبب أيضا ردود أفعال بعض العلماء اعتبروه ليس لا يدخل في باب الحرمة، وعملية تحريمه ليست بشيء الذي هو بذا مستند شرعي بل هو اجتهاد، واجتهاد خاطئ في هذه القضية. وأكثر كتاب كان لدى العراقيين أو ألف في العراق وكان له أصداء في ذلك الوقت هو كتاب التنزيه عن أفعال الشبيه للمرحوم السيد محسن أمين المصلح الكبير السيد محسن أمين العاملي. هذا الكتاب ألف في العراق وطبع وانتشر انتشارا سريعا، وهذا الكتاب في على صغر حجمه وهو موجود أيضا في الذي يريد أن يقرأه قد شكل انعطافة حقيقية في هذه المسألة. وقبل ذلك كتب السيد الشيخ حسين النوري المتوفى سنة 1330 هجرية يعني مطلع القرن العشرين 1910 تقريبا أو 8، كتب كتابا عن اسمه لؤلؤ والمرجان فيما جرى بأرض طوفان بأرض عفوا كربلاء. هذا الكتاب قد بدأه بنقد الروايات التي أخذ الفاضل الدربندي بالتعريض بها أو الذكر لها والإشارة بها في كتابه أسرار الشهادة، فلذلك نجد أن الموضوع الذي هو في بحث هذا الموضوع في هذا المسألة قد انطلق من نقد هذا الكتاب، يعني كتاب أسرار الشهادة الفاضل الدربندي كان يشكل عقبة حقيقية أمام نقد الموروث الفكري أو عفوا الموروث الدخيل على الثورة الحسينية، وبضمنها قضية هذه الرواية التي أخذ يؤسس لها الفاضل الدربندي ومن بعده، وهي مسألة ضرب زينب عليه السلام لرأسها في بالمحمل وإدماء رأسها وخروج الدم. كتب أيضا يعني كان السيد أمين العام حسين أمين العامل من تلامذة ميرزا حسين النوري، ولاقت أفكار ميرزا حسين النوري التفاعل لدى تلامذته ومن ضمنهم السيد محسن أمين العاملي، وعلق على ذلك في هذا الكتاب، يعني أشار إلى هذا الموضوع في كتابه التنزيه. هذا من جانب. من جانب آخر هنالك موسوعة جميلة أخوانا الأعزاء، وهذه الموسوعة الآن طبعت بأحد عشر مجلد، عفوا جمعها الشيخ الفاضل حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد الحسون في أحد عشر مجلد. هذه الـ اسمها موسوعة الشعائر الحسينية، جمع فيها الردود على رسالة التنزيه والموافقات على رسالة التنزيه، بحيث شكلت لنا هذه الأجزاء الحد عشر جلدا. هذا الكتاب التنزيه قد كان من ضمنها، وكانت الردود التي عليه قد ربما كانت أكثر شكل أكثر من أربع إلى خمس مجلدات من هذه الموسوعة، والباقي الأجزاء هي كانت بمواقف العلماء وآرائهم المتباينة وكتبهم المتعددة حول هذه القضية. يعني هذا الكتاب ألف في سنة 1923 على ما أعتقد، في عشرينيات القرن المنصرم، وشكل تلك الضجة الكبيرة، وأصبح هذا الكتاب هو العنوان الرئيسي لكثير من الأحاديث ما بين ناقد وما بين مؤيد لأفكاره ولجهوده. فهذا الكتاب تفاعل معه وتتأسس عليه مدرسة أخواننا الأعزاء. لذلك نجد أن الجماعات التي كانت هي من أصحاب المشروطة إن صح التعبير، يعني أصحاب المستبدة من الذين كانت نشطت في أيام هذا الكتاب وفي أيام تأليف هذا الكتاب ولا سوى ومن سبقه، وكتاب الشيخ ميرزا حسين النوري، أصحاب التجديد وأصحاب المشروطة قد ساندوا نقد الشعائر التي الدخيل أو عفوا العادات الدخيلة، ومن ضمنهم السيد أبو الحسن أصفهاني رحمة الله عليه، وكذلك المرجع العراقي الكبير، وكذلك ميرزا حسين الناعيني، وهم تلامذة السيد أو الشيخ عفوا محمد كاظم الخراساني الأخوند، وشكلوا في تلك المرحلة مهمة عليهم عملية نقد هذا المشروع الخبيث الذي يستهدف طمس الشعار الحقيقية من البكاء واللطم وقراءة المراثي وتفهيم الأمة الواقع الذي عليه ثورة الإمام الحسين. هذه العادات الدخيلة التي ربما رأوا أنها كانت تشكل خطورة في سحب أو إفراغ الطقس الحسيني من محتواه الحقيقي الإصلاحي التجديدي، إلى سحبه إلى ممارسات ربما هي ممارسات غير إسلامية وممارسات فيها الأذى للبدن، وأيضا ربما تعطي الصورة السلبية للآخرين عن حقيقة معتنقي هذه العقيدة، عقد التشيع. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه الإمام الصادق عليه السلام ماذا قال؟ كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقول الناس هكذا علمهم جعفر بن محمد الصادق. فلذلك رسالة التنزيه كانت تشكل هي اللبنة الأساس لعملية نقد أو المشروع النقدي للعادات الدخيلة على الثورة الحسينية. بعد ذلك كانت محاولة المحاولة الحقيقية التي أراد بها السيد أبو الحسن الأصفهاني في منع هذه الممارسات الشاذة، فكان أن قام أحد المتحمسين لهذه العادات بعد أن سمع وقرأ فتوى السيد أبو الحسن الأصفهاني في العراق، أن قام بذبح ابن السيد أبو الحسن وهو في محراب الصلاة في مسجد في حرم أمير المؤمنين عليه السلام في أربعينيات القرن الماضي. وهذه شكلت صدمة كبيرة للناس على اعتبار أنه في أوائل الأربعينيات، يعني على اعتبار أن ابن المرجع قد دفع ثمن فتوى أبيه، وكانت هي بمثابة إشارة إلى العلماء أن يكفوا عن نقد هذه العادات. فإذا من وراء هؤلاء؟ ولماذا يراد أن تشيع هذه المسألة في ذلك الوقت المبكر؟ هل أنه قد تصرف هذا بصورة شخصية بمحاضر الجلسات التي كانت قد عقدت لمحاكمة هذا الشخص، مع العلم أنه تشير النصوص إلى أنه بعض الأخبار ربما لا أعرف مدى صحتها أن السيد قد تنازل عن هذا الأمر على اعتبار أنه كان هذا الشخص ليس من باب العداء لولده، بل بمثابة هو تحمس لهذه القضية. ولكن مسألة محاضر القضائية تشير إلى أن هنالك جماعات بدأت تتبنى هذا الشخص وتثيب هذا الشخص على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنه قد شارك أو أسهم بإسكات الصوت الناقد لهذه الممارسات. لذلك هذا التصرف قد أعطى درسا للعديد من العلماء أن لا يفتوا أو يكونون صريحين في نقد هذه الممارسات أو التي اسموها بالعادات الأصيلة، ولكن هي دخيلة على الثقافة الشيعية حقيقة إن صح التعبير. هذا جانب. الجانب الآخر نجد أن التأسيس الفكري لمدرسة السيد أبو الحسن الأصفهاني وكذلك المدرسة المشروطية قد ولدت لنا مجموعة من المصلحين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة نقد هذه الممارسات. فكان من هذه المسألة أن أسست جمعيات ثقافية الهدف منها رفع مستوى عامة الناس ومستوى الخطاب الحسيني المثقف لهذه الناس. فكان أن أسست جمعية منتدى النشر في أربعينيات القرن المنصرم لكي يكون على عاتقها ماذا؟ على عاتقها مهمة تهيئة جماعة من الخطباء المتنورين المثقفين الذين يستطيعون مواجهة التحديات الجديدة من الأفكار ومن الأفكار الإلحادية، وكذلك محاربة العادات الدخيلة التي هي على التشيع وعلى الشعائر الحسينية. فكان وهذا مما دفع بعض المعترضين على أن هذه الجمعية هي بمثابة معول هدم للمنبر الحسيني، وكانت هنالك سجالات كبيرة ما بين مؤسس هذه الجمعية اللي هو الشيخ محمد رضا المظفر والسيد محمد تقي الحكيم في تلك العهود المنصرمة. وهذا شكل فعلا أقول بصريح العبارة أم عقب أمام نجاح هذه المؤسسة أو هذه الجمعية، وكانت هي من ثمار هذه الجمعية هو الشيخ أحمد الوائلي كما تعلم، الشخص الذي الخطيب المعروف هو من الثمار أفضل ثمرة حقيقية لهذه الجمعية هو الشيخ أحمد الوائلي الخطيب المفوه والكبير. هذا جانب. جانب الآخر نجد أن هذا الخط وخط آخر، خط الذي أسسه خط آخر كان بتهيئة مجموعة من العلماء كان يقع على عاتقهم مهمة ماذا؟ مهمة نقد هذه الأفكار الدخيلة ومحاربتها، وبعث حالة التنوير والتثقيف لدى عامة الناس التي كانت هي بمثابة أو التي كانت هي الأمية قد ضربت أطنابها في عقليتهم وفي تفكيرهم، وللأسف الشديد بسبب عدم استطاعة القراءة والكتابة، فكانوا يعتمدون في معلوماتهم على ما يقولهم الخطأ ما يقول الخطباء. فلذلك كانت ماذا؟ كانت تأسيس جماعة العلماء والمتكونة من السيد محمد باقر الصدر والشيخ المظفر وجماعة وسيد إسماعيل الصدر وكذلك الشيخ مرتضى آل ياسين والعديد من الشخصيات التي كانت في ذلك الوقت العلمية في ذلك الوقت. هذه الجماعة، جماعة العلماء، كانت اللبنة الأساس للكثير من المتنورين الذين وقفوا بوجه هذه الممارسات الدخيلة. وكان من باكورة هذه الجماعة هو السيد الشهيد محمد باقر الصدر. الشيخ محمد باقر الصدر في محاضراته المتعددة بدأ ينقد الممارسات التي هي تحاول إفراغ المحتوى الفكري أو التجديدي لثورة الإمام الحسين في الكثير من كتبه ومحاضراته. وعندنا كتابه الإسلام يقود الحياة، هذا الكتاب قد أشار ضمنا إلى الممارسات الخاطئة التي يمارسها الإنسان والتي هي بمثابة ابتعاد عن الدين وابتعاد عن العقيدة. وأيضا نجد أن هذه الجماعة قد أسهمت إسهاما كبيرا في تثقيف المجتمع، في الوقوف بوجه العديد من المحاولات التي كانت تريد النيل من العقيدة الحسينية. ولذلك نجد أن هذه الجماعة بدأت تعطي ثمارها في ذلك الوقت، مما دفع العديد من أصحاب الأنظار أو النظرات الضيقة والمحصورة في محاربة هذه الجماعات في العراق. وعندنا نصوص كثيرة في هذا الجانب، وبدأت هنالك تفاعل مع الآراء الصريحة الناقدة لهذه التصرفات وهذه المواقف. ظهرت هنالك أشياء جديدة في الممارسات الشعائرية لثورة الإمام الحسين، وهو المشي على الجمر. هذه الفكرة بدأت جلبها الهنود، الشيعة الهنود حين زيارتهم إلى كربلاء بدأوا يفترشون الأرض بالرمل، وبعد ذلك يضعون عليها الجمرات من الفحم، الجمرات الكبيرة من الفحم، ويمشون عليها تطبيقا لما كانوا يمارسونه من رياضات اليوغا ورياضات الهندوس التي هي بمثابة طقس صوفي محض لا دخل له بالشعار ولا بعقيدة الإمام الحسين. فما كان إلا من السيد محسن المرجع العراقي الكبير السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه إلا أن أصدر الفتاوى المحرمة لهذا الفعل، ولا سيما قضية المشي على الجمر باعتباره عادة وثنية كانت مختصة بالهندوس والبوذيين. النقطة الأخرى التي هي بمحل الشاهد أن هذه الممارسات ولدت ردود أفعال لدى المكونات الأخرى لدى العراقيين، على اعتبار أنهم يرون هذه الممارسات وهي ممارسات ربما تعطي رسالة سلبية لأتباع آل البيت في العراق والشيعة على وجه الخصوص، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فما كان من البعض السياسيين إلا أن وقف موقفا متشددا من ممارسة هذه العادة. فلأجل ذلك بدأت هنالك أكثر من مواقف من السلطات، ولا سيما في العصر الجمهوري، يعني عصر عبد الكريم قاسم لم يشهد هذه المسألة، ولكن في أيام عبد السلام عارف وفي أيام البعث الكافر الذي كان هو أكثر الجماعات السياسية بطشا وفتكا بأصحاب المواكب الحسينية وأصحاب والمطبقين أو الذين كانوا يمارسون تلك الشعائر. فلذلك أصبحت هذه المسألة هي بمثابة تحدي حقيقي للسلطة الحاكمة آنذاك. ضعفت السلطة بعد الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على العراق في سنة 91، وهذا مهد السبل إلى أن تظهر هذه الممارسات من جديد إلى الساحة، ويظهر معها ذلك النقد وذلك التعريض بكل الطرفين، على اعتبار الشخص يقول أنه ربما الشخص الذي يطبر ليذهب إلى المستشفى يتبرع بالدم وهناك ناس محتاجون لهذا الدم، البعض الآخر يقول أنه بمثابة الحجامة والحجامة الرأس مفيدة جدا لهذه المسألة، ولكن الاثنين هم مبتعدين عن القضية. يعني لا، المسألة هي متعلقة بالحجامة، الحجامة مناطق محددة، كمية دم محددة، لا يضرب فيها الرأس بسيف حاد، بل هي مشارط صغيرة تكون لمعالجة حالة معينة وليست معالجة للحالات جميعا الصحية. هذه النقطة ربما بدأت تتفاعل مع باقي العلماء، وعندنا الشيخ محمد السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه قد كتب كتابا بهذا الجانب من وحي عاشوراء، وأيضا الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وهؤلاء كلهم عاشوا في النجف بالمناسبة. يعني ربما البعض يقول إنهم لبنانيون، لا هم لم يكن، نعم أصالتهم من أهل لبنان، ولكن هم درسوا وولدوا، في بعضهم ولد في النجف وعاشوا وترعرع وحتى شاب عارضيه وهو في النجف. وعندنا الشخص الآخر المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية. محمد جواد مغنية كتب أكثر شخص من هؤلاء الثلاثة قد كتب في هذا الموضوع، وكان متحررا في جميع آرائه من ربقة المجاملة أو المهادنة لبعض الأفكار الرائجة على اعتبار أن هذا الرأي الصريح سوف يولد أفعال. لا، بالعكس، بل كان صريحا وواضحا في آرائه وفي نقده للكثير من الممارسات، بل أنه ينقد أيضا الأشخاص أو العلماء الذين تقاعسوا عن نقد أو المجاهرة بنقد هذه العادات الدخيلة وتبيان ضررها على الضرر المادي والضرر المعنوي على المطبق لها أو المؤيد لها. فلذلك كانت هذه المسألة محل، كما قلنا، محل أخذ ورد، والبعض يقول بحرمتها والبعض يقول بحليتها على اعتبار لا يرد هناك نص، وغير ذلك من الأمور. هذه الأمور مجتمعة أخواننا الأعزاء تحولت إلى ماذا؟ إلى ردود أفعال قمعية من قبل السلطة الحاكمة البعثية التي حكمت العراق منذ سنة 68 وإلى سقوطه في سنة 2003. هذه دولة البعث قد كان أهم أمر سياسي في أيديولوجيتها هو محاربة الشعائر ومحاربة المطبقين لهذه الشعائر، كان من كان، سواء كان من المطبرين أو من المعزين أو حتى من الذين يطبخون الطعام أو يقيمون العزاء، كلهم قد اشتركوا بهذه المسألة. ولكن كانت قضية التطبير أو قضية العادات الدخيلة هي الشغل الشاغل لدى هذه الدولة، لدى البعثيين، فلذلك أصدرت الكثير من القرارات التي كانت تمنع إقامة مثل هذه المراسم، مراسم التطبير في النجف، ويعتقلون الأشخاص الممارسين لها. وتعرض العديد من هذه الجماعات إلى المضايقات والقتل وغير ذلك من الأمور والسجن، وبعد وبعضهم إلى الإعدام، يعني في أيام انتفاضة الصفر سنة 1977. مع انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وصعود السيد الخميني رحمة الله عليه وقدس الله سره الشريف، المسألة تغيرت في هذه القضية، على اعتبار أن السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أعطى الرأي الصريح بدون مجاملة أو خوف من العوام أو مهادنة لبعض الجماعات التي ربما إن لم يقل بحرمة أو حلية هذا الموضوع سوف تكون هناك عواقب مادية وعواقب معنوية على من يقول بحرمة هذا الجانب، بل أن السيد الخميني قالها بصريح العبارة: هذا الفعل حرام وغير جائز شرعا، والمطبق له آثم. فلذلك نجد أن هذا المسألة انحسرت انحسار كبير في إيران، ولاقت أصداء واسعة في العراق، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن هنالك كان العديد من المقلدين للسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في العراق، ومن المؤيدين لأفكاره وتطلعاته، ومنهم السيد محمد باقر الصدر، وكذلك الكثير من الجماعات التي وجدت في هذا الموضوع مسألة جدا جيدة وحساسة. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن هذا الموضوع ويشكل خطورة، وبدأت بعض القنوات أو بعض الوسائل الإعلامية الوهابية تروج لهذه المسألة على اعتبار أنها حالة شاذة لدى يقومون بها الشيعة من خلال إدماء ظهورهم، من خلال إدماء رؤوسهم، وهذه مما جعل العلماء يفتون بحرمة هذه المسألة، ومنهم السيد السيستاني حفظه الله وأدام ظله الشريف، إذ قال في أحد فتاويه أن كان هذا الفعل يوجب التوهين للمذهب فهو حرام شرعا. التوهين، ماذا هو مفهوم التوهين؟ ما هو مفهوم التوهين؟ التوهين إن تحول هذا الفعل من حالة الممارسة البسيطة التي هي لا تخرج عن نطاق الفعل الذي فيه نوع من الأسى والتحسر والتأسف على سيد الشهداء، إلى محاولة بثه إعلاميا وإعطاء الصورة السلبية للممارسين من الشيعة على اعتبار أنهم ناس دمويين وناس لا يراعون مشاعر الناس، وبعضهم هو بعض إنسان همجي وغير ذلك من القضايا. هذه المسألة حينما تصور للعالم بهذه الصورة يكون فيها التوهين ويكون فيها التحريم لهذه الممارسة، هو الحالة أو الحكم الواضح لها، مع العلم أن هذه القضية لم تلاقي الأصداء الواسعة عند بعض الجمهور. يعني هو لا يهمه هذه القضية للأسف الشديد، هو حتى لا يصلي كل بعض من عندهم، وأنا شهادة ذلك وأقولها ونحن في شهر محرم. يعني هذه القضية للأسف الشديد كانت بمثابة نوع من السلوك الجمعي يقوم به الأفراد دون رعاية أو فهم أو تصور مثل هذه الحالة. فعل فلان ذلك فلأفعله أنا، فعل أخي، فعل جاري، فعل صديقي، فعل قريبي، فعل نسيبي، هذا الأمر أنا فعلته. فلذلك نجد أن العراقيين في كل سنة من المحرم تنشط جماعات لمحاربة مثل هذه الأفكار الدخيلة، بل البعض من عندهم تحول إلى عملية التعاون مع المستشفيات في جلب مصارف الدم إلى أماكن تطبير هؤلاء، لكي يقوم الناس الذين يريدون التطبير بالتبرع بالدم لقاء الدم الذي سيسفك على الأرض ويحرم الناس من فائدته ومن معالجته للعديد من حالات المرضية التي كانت ربما من الفصائل النادرة، ولا سيما الأوناقص أو الأوزائد، هذه فصائل نادرة في الدم. هذه ربما كان بعض العلماء يقولون أن الذي يسفك دمه بهذه الفئة هو ربما النفع له أن يحيي نفسا، وإحياء النفس هو أفضل من هدر هذه الدماء على الأرض وتشكيلها. ربما نحن الآن في جائحة كورونا، ربما هاي بعض الأشخاص الذين يقومون بهذا الفعل تسبب هذه الدماء إلى نقل الأمراض وغير ذلك من القضايا. هذه المسألة. المسألة الأخرى التي هي محل الشاهد في هذه المسألة هو أن العلماء بدأوا أيضا يكتبون حول تاريخ هذه القضية، وعندنا أيضا كتابات متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي في البحث، وكتبت أيضا ونشرت أيضا العديد من الدراسات والمقالات حول هذه القضية. ربما البعض لم يرتضي مني هذه المسألة على اعتبار أنني أناقش قضية تترك إلى العوام ممارستها وكل من على حسب نياته، ولكن لا أخواننا الأعزاء، اليوم نحن لسنا وحدنا في العالم. اليوم كل شيء صغيرة وكبيرة تنشر في العالم من الأخبار ومن القضايا ومن الأمور، فلا نريد أن نعطي الصورة السلبية للناس على أننا أناس دمويين وأناس لا نراعي مشاعر الآخرين وأناس ربما نستسهل الدماء على اعتبار أن الناس قتلة وغير ذلك من الأمور. وهذا مما تعطي كما قلنا قبل قليل، تعطي التوهين إلى المذهب. بقي لدي دقائق قليلة قبل نهاية هذه ما كتبته وما قلته له، ما قلته في هذه المسألة من مواقف. نشط الأكاديميون مدرسة الأكاديمية العراقية أيضا في دراسة مثل هذه القضايا، وعدنا أيضا العديد من الدراسات التي تناولت مسألة الإصلاح الحسيني وتاريخ الإصلاح الحسيني. وهنالك مجلة أصدرتها العتبة الحسينية اسمتها مجلة الإصلاح الحسيني. الإصلاح الحسيني كانت، وبعض البحوث قد نشرت حول هذه المسألة، وأن كانت تراعي المحدودية في طرح وعدم الخوض العميق في مثل هذه المسائل، ربما هي تشكل حالة ردود أفعال غير منضبطة بالمناسبة. يعني اليوم احنا العلماء، ربما البعض يقول لماذا العلماء لا يقولون بصريح العبارة بتحريم هذه المسألة، ويترك للناس البقية متابعة هذه المسألة والدفاع، وأنها كلامهم لا يكون له ذا جدوى. المرجعية الدينية العليا وحتى بعض المراجع في العراق يختلفون عن إيران. إيران السلطة الحاكمة بيد المرجع الأعلى وبيده زمام الأمور والأمر والنهي بيده، فلذلك مؤسسة القضاء ومؤسسة المؤسسة الدينية قد ساندت هذه الفتوى وأسهمت إسهاما فاعلا في الحد من هذه الممارسات الضالة، الممارسات التي تعطي الصورة السلبية. فلذلك لا نجد في إيران اليوم مشاهد التطبير. أنا كنت في هذه السنة في شهر محرم الحرام في صحن الإمام الرضا في العشر من المحرم، لم أشاهد أي حالة من حالات التطبير، حتى قلت قال الذي يقوم بهذا الفعل يسجن وتأخذه الشرطة، وهذا حالة جيدة، لأنه اليوم الفضائيات والإعلام مسلط على هذا الجانب. ما في العراق المسألة مختلفة، المسألة مختلفة، هناك بعض الجماعات تساعد وأخذت تدعم، وللأسف الشديد من جهات مشبوهة كانت تعطى أموال لشراء القامات وشراء الأكفان وشراء بعض القضايا على اعتبار أنها أحياء للشعائر، وللأسف الشديد هي بالعكس كانت تعطي صورة سلبية للتشيع في هذا المسألة. ولكن نجد أن كما قلت قبل قليل أن هناك بعض الكتابات، هذه الكتابات في الوسط الجامعي وفي الوسط الحوزوي بدأت تنشط، ولكن المشكلة اليوم هي في عامة الناس الذين هم يطبقون هذه القضية، والبعض منهم عن جهل، ووصل الأمر إلى أن يطبر الأطفال وتطبر النساء أيضا، وهذه الحالة أيضا كانت بسبب أن بعض الجماعات التي هي الشاذة من الشيعة أخذت تدعم وتعطي الأموال والمواكب التي تقوم بهذا الفعل وتسهل لها الأمور، ربما حينما لم يكن الدولة رادع، يعني الفقيه فتوى الفقيه ربما لا تكون لها ذلك التأثير ما لم يكن لها ماذا فعليه في التطبيق، حينما تكون كذا. نعم المرجعية ترى أن هذا الفعل حتى وإن حرم سوف يطبقه الناس ولا يكترثون، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بالصلاة ويجرم من لا يصلي، ولكن نجد ناس عصاة، فكيف بالإنسان؟ هذا ما أردت بيانه في هذه الجلسة العلمية التي قدمتها عن التطور التاريخي لممارسة التطبير في العراق، وكذلك بعض العادات الدخيلة على الشعر الحسيني، وموقف العلماء من المساندة والتأييد أو حتى السكوت البعض عنهم لهذه المسألة من باب التقية ومن باب عدم الخوض في قضايا ربما هي تثير الفتنة أكثر ما هي تثير الوحدة والتآزر والتلاحم. اللهم احشرنا مع الحسين ومع أصحاب الحسين، ولا تحرمنا شفاعته يوم الورود، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.